بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس 36 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نبدأ اليوم بباب جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب التيمم. وقبل البداية وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي، يقول: هل إنزال الرجل من غير شهوة لا يوجب الغسل؟ مسألة فيها خلاف. إنزال بشهوة لا يوجد فيه خلاف بين أهل العلم، إذا أنزل بشهوة سواء كان بلمس أو نظر أو غيرها من الأسباب أجمع العلماء على أنه عليه غسل الجنابة، لكن اختلفوا إذا أنزل الرجل من غير شهوة بسبب برد أو بغيره من الأسباب. والراجح أنه ينقض الوضوء، وأيضا يوجب الغسل، يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه كالبول، إذا خرج البول، إذا الإنسان رأى بولا في ثيابه فخروج البول من نواقض الوضوء، ولو لم يشعر به، ولو لم يشعر بأنه خرج منه البول. كذلك أيضا الإنزال، إذا خرج المني، إذا خرج من غير شهوة الراجح أنه يوجب الغسل. يقول: ما حكم غسل العيدين؟ ذكرنا في الباب الأخير باب الغسل حكم الجنب أنواع الأغسال الواجبة والمستحبة، ولم نذكر منها غسل العيدين. وغسل العيدين لم يأتي عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة وبعض السلف، فيقال يشرع الغسل لصلاتي العيدين، يشرع الغسل يعني يجوز الغسل، ولا نقول أنه مستحب لأنه لا بد من دليل على استحبابه، لكن يقال يشرع الغسل لصلاتي العيد. هل يجزئ ضرب اليد في غسل الجنابة على جدار الحمام أثناء الغسل؟ أنه جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه، ثم يضرب يده بالأرض لتطهير يده مما علق بها من بعض القذارة. فهذا السؤال يأتي: هل يجزئ ضرب جدار الحمام بدل ضرب الأرض؟ هذا إذا كان المكان الذي تستحم به تستحم فيه فيه أرض وفيه رمل، فالأولى ضرب في الأرض. أما في أيامنا هذا قد لا يرد هذا السؤال، خاصة في الحمامات المعروفة الآن، يعني تنظيف اليد، غسل اليد، يوجد صابون ويوجد أدوات تنظيف السوائل، فتغسل اليدان، يغسل الكفان بعد غسل الفرج عند غسل الجنابة. أما ضرب اليد في جدار الحمام لا يجزئ، لا يجزئ. سؤال: هل المرأة إذا عممت جسمها بالماء دون أن تفك الظفائر؟ هذه أي مرة المسألة معنا بالنسبة لحكم نقض ظفائر المرأة في غسل الجنابة والحيض والنفاس. وذكرنا هناك أنه الراجح كما في حديث أم سلمة وغيرها أنه يكفي للمرأة أن تحثو على رأسها 3 حثيات، يكفي للمرأة، لا يجب عليها أن تنقض ظفائرها، يكفي أن تفيض الماء على رأسها 3 مرات، هذا الذي يكفي بالنسبة للمرأة. لكن إذا عممت جسمها بالماء ووصل الماء إلى شعر رأسها يجزأ. والسؤال يقول دخلت تحت الدش وخرجت فقط ويجزأ، غسل الجنابة بالنسبة يجزأ كالرجل مثل ما ذكرنا لو غطس في ماء البحر وخرج بنية غسل الجنابة يجزئه، لكنه ترك الأفضل، ترك الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يتعلق بدروس ماضية. يقول شخص أراد أن يجلس في المسجد لصلاة الجمعة فاختنق من الكندورة، وهو شخص ثمين، ظهر كان يجلس فرص على نفسه قال فأغمي عليه لثواني، هل يكمل جلوسه لصلاة الجمعة أم يتوضأ؟ أيضا مر معنا في باب نواقض الوضوء سابقا بأن الإغماء ولو لحظة يعتبر من نواقض الوضوء، وذكر الإجماع على ذلك الإمام النووي حافظ النووي رحمه الله، وكذلك أيضا ابن المنذر ذكر الإجماع على أن الإغماء من نواقض الوضوء قياسا على النوم بعلة زوال العقل، لأن المغمى عليه زال عقله فانتقض وضوءه. فمثل هذا الرجل إذا أغمي عليه وهو يستمع لخطبة الجمعة فعليه أن يذهب، يجب عليه أن يذهب يتوضأ ويعود لتكملة صلاته. قال باب التيمم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة باب التيمم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وذكر الحديث.
نعم، هذا باب التيمم. وقد ورد سؤال هل يستطيع إعادة صفة التيمم، والآن بدأنا في باب التيمم، إن شاء الله يأتي صفة التيمم في الدرس. باب التيمم، رتب الحافظ ابن حجر كتابه بلوغ المرام ترتيبا جيدا وحسب كتب الفقه وأبوابها، ولما ذكر سابقا في كتاب الطهارة ذكر الطهارة المائية بالماء من وضوء ومن غسل، الآن يأتي في ذكر الطهارة الترابية، طهارة بالصعيد الطيب، وهي التيمم. فرتب كتابه هكذا، بدأ بالطهارة المائية يعني بالماء من وضوء وغسل، ثم الآن بالطهارة الترابية وهي التيمم، هكذا ترتيب هذا الكتاب. والتيمم في اللغة هو القصد، هو القصد عند العرب، يقال تيمم الشيء ويممه إذا قصده، تيمم السوق قصد الذهاب إلى السوق، تيمم الحج يعني قصد الذهاب للحج. وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال ابن السكيت رحمه الله أي اقصدوا الصعيد الطيب، تيمموا صعيدا طيبا اقصدوا الصعيد الطيب. وتيمم في الشرع هو مسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب، هذا تعريف من التعاريف، مسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب. وأيضا تعريف آخر، التيمم شرعا هو قصد الصعيد الطيب بالكفين بطهارة مخصوصة، ويأتي صفته في الدرس، وهو ضربة واحدة على الأرض ثم مسح اليسرى على اليمنى ثم مسح الوجه فقط، هذا هو التيمم، هذه صفة التيمم سهلة جدا، ضرب اليد الكفين على الأرض ثم مسح الكف اليسرى على اليمنى هكذا ثم يمسح وجهه، الآن هو يصلي وله شروطه التيمم كما ستأتي. يشرع التيمم عند تعذر استعمال الماء، عند تعذر استعمال الماء يشرع التيمم بسبب مرض أو سفر أو عدم الماء في حضر أو سفر لا يوجد ماء. والله عز وجل يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن للاغتسال من الجماع لا بد من الماء، فإذا لم يوجد الماء يكفي التيمم، يكفي التيمم، يجزي التيمم، لأن التيمم بدل الوضوء، لأن التيمم بدل الوضوء. والتيمم في ديننا شرع في السنة السادسة للهجرة في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها الذي استعارته من أختها أسماء، ومكثوا يبحثون عن هذا العقد، وانتهى الماء الذي عندهم وأرادوا الصلاة فنزلت آية التيمم. وهذه القصة ثابتة في الصحيحين في السنة السادسة للهجرة. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأمم السابقة إذا انتهى الماء عندهم ينتظرون إلى أن يأتي الماء، ينتظرون إلى أن يأتي الماء ثم يتوضؤون ويصلون. أما التيمم فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرعه الله عز وجل لهذه الأمة تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا منه سبحانه وتعالى لهذه الأمة. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ذكر الإجماع كثير من أهل العلم كابن قدامة في كتابه المغني. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت هذه الأمة خمسا من الخصائص، خمسا من الخصائص. هنا ذكرت خمس، ذكرت خمس هنا فقط وليس من قبيل الحصر، لأن جاءت أحاديث أخرى بيّنت أن هناك خصائص أكثر من خمس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسا من الخصائص هذه الأمة، خصائص يعني امتازت بها عن بقية الأمم. هذه الخصائص لم تكن في الأمم السابقة، خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: لم يعطهن أحد قبلي. وفي الصحيحين: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، لم يعطهن هذه الخصائص الخمس أحد من الأنبياء قبلي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب، نصره الله عز وجل بالخوف والذعر في قلوب الأعداء يخافون منه صلى الله عليه وسلم وهم على مسافة شهر يخشونه ويخافونه، هذا من فضل الله عز وجل، نصره ربه سبحانه وتعالى بهذه من الخصائص. نصرت بالرعب يعني بالخوف والذعر في قلوب الأعداء مسيرة شهر، مسافة شهر. والثاني قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض كلها، جعلت لي الأرض تربتها، كل هذه جاءت في الروايات الصحيحة. مسجدا يعني موضع سجود، موضع صلاة، فالأمم السابقة ما كانوا يصلون في الأرض في أي مكان، كانوا يصلون في الكنيسة أو في غيرها، الصومعة أو غيرها مما هي مما تسمى أو خصصت لصلاتهم. أما هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتصلي في المسجد وتصلي في الصحراء وتصلي في أي مكان من الأرض. وهنا جعلت لي الأرض كلها, هذا عام مخصوص كما سيأتي, عام مخصوص لأنه جاء النهي عن الصلاة في بعض الأماكن, جاء النهي عن الصلاة في بعض الأماكن كما سيأتي. وجعلت لي الأرض مسجدا موضع سجود وصلاة, وطهورا يعني مطهرة, هذه الأرض كلها يتطهر بها المسلم بالتيمم, وتستباح بهذا الطهور الصلاة. قال فأيما رجل, أي اسم شرط, أي اسم شرط, والماء هنا زائدة للتأكيد, فأيما هذا الشرط مؤكد, أيما رجل, وهنا ذكر الرجل للأفضلية أو للتغريب, لكن الظاهر أيضا تدخل المرأة, أيما امرأة أدركتها الصلاة, فليس فقط للرجل, تيمم للرجل والمرأة, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي, أدركته الصلاة في أي مكان من الأرض يصلي, أدركته الصلاة في أي مكان من الأرض ولم يجد الماء يتطهر بالتيمم ويصلي. وذكر الحديث هنا الحافظ ابن حجر اختصر الحديث, حديث متفق عليه, حديث متفق عليه, حديث جابر رضي الله عنه, فذكر هنا اختصر الحديث وذكر الأولى نصرت بالرعب, والثانية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, ذكر اثنتين من الخمس, والحديث تمامه وأحلت لي الغنائم, وأحلت لي الغنائم, هاي الخصيصة الثالثة, أحلت لي الغنائم يعني جعل الله عز وجل الغنائم في الغزو وفي الجهاد حلالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, أما الأمم السابقة فكانت حرام عليهم هذه الغنائم, فكانت توضع في مكان والله عز وجل يرسل إليها نارا فتحرقها, هذه الغنائم في الأمم السابقة, أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأحلت لها الغنائم. وجاء في السنة توزيع الغنائم ونصيب كل واحد من المجاهدين, قال ويأتي في كتاب الجهاد من بلوغ المرام, ولم تحل لأحد قبلي هذه الغنائم. والرابعة من الخمس وأعطيت الشفاعة, وأعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى المعلومة, لأن الناس في المحشر ضاقت عليهم الأمور في عرصات يوم القيامة, فيريدون البدء في الحساب فيلجؤون إلى الأنبياء جميعا, فيقولون لا لا نفعل, يأتون لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها, هذه الشفاعة العظمى, فيشفع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإذن ربه لبدء الحساب فيقبل الله عز وجل شفاعته, هذه معنى أعطيت الشفاعة, وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والخامسة قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة, هذه تمام تمام الحديث, النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة لجميع من في الأرض, لجميع من في الأرض من الإنس والجن, وهذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم, وقد صنف العلماء في خصائصه, لكن الشاهد من هذا الحديث أن فيه ست مسائل, حديث فيه ست مسائل, المسألة الأولى مشروعية التحدث بنعمة الله عز وجل, فإذا أنعم الله عليك بنعمة وذكرت وتحدثت بهذه النعمة, الله عز وجل رزقني بمولود, تتكلم بهذه النعمة تحدث بنعمة الله عز وجل, فهذا الأمر جائز, لأنه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا أعطيت, وهذا فيه تحدث بنعمة الله عز وجل, فإن الله عز وجل فضله وفضل أمته على الأمم السابقة بهذه الخصائص الخمس وغيرها. فهذه الدليل على مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار، لأن قد يدخل الشيطان على الإنسان ويبدأ يتكلم أنا عندي كذا وأنا كذا بسبب التفاخر على الناس، هذا لا يجوز. لا يجوز أنك تذكر نعم الله عز وجل عليك لتفتخر على الناس وتتكبر عليهم، هذا محرم في الشرع. لكن التحدث بنعم الله عز وجل لا على سبيل الافتخار، ولكن لإظهار نعمة الله عز وجل عليك واستجلابا لشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم، هذا أمر مطلوب. والله عز وجل قال فأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعم الله عز وجل وشكرا لله عز وجل، أما أنك تفتخر على الناس فهذا لا يجوز. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في رواية عن حديث ابن عباس أيضا قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ولا أقول فخرا، يعني لا أتفاخر بهذا ولكن أذكر وأتحدث بنعم الله عز وجل علينا وعلى هذه الأمة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وهو حسن بطرقه، حسن بطرقه. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. التحدث بنعمة الله عز وجل شكر وتركها كفر، أيضا أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني في الصحيحة 667 في الصحيحة. تحدث بنعمة الله شكر، الإنسان يتحدث بنعمة الله عز وجل، إذا الله عز وجل أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بالعلم، أنعم عليك بالزوجة الصالحة، وهكذا نعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى. فإذا تحدثت بنعمة الله عز وجل وفي نيتك أن تظهر هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليك شكرا لله عز وجل، فهذا مطلوب من شكر الله عز وجل التحدث بنعمه سبحانه وتعالى عليك، وتركها كفر، كفر للنعمة، هذا يعتبر كفران النعمة، كفران النعمة. ليس الكفر يعني الخروج من الإسلام، لا، هو كفر النعمة هذا المقصود فيه. وهكذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فضل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلنا الله عز وجل منها أفضل الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على فضل هذه الأمة على بقية الأمم، وأن الله عز وجل فضل هذه الأمة بخصائص وفضائل لم تكن لأحد من الأنبياء ولا لأمم الأنبياء السابقين. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وخصائص هذه الأمة أيضا كثيرة، وبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أيضا هذا حديث صحيح. وهكذا أعطي الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات تغفر حتى كبائر الذنوب. فإذا أتى الله عز وجل عبد مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتى يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا، فالله عز وجل يغفر له جميع الذنوب الصغائر والكبائر بسبب توحيده وعدم شركه بالله عز وجل، وهذه خاصة في بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، أعطي خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. هذا الحديث في بيان فضل هذه الأمة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الحديث أيضا حديث دل على أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم ولو كان بينهما مسافة شهر. وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم يخافه الأعداء وهم على مسافة شهر مسير شهر. وهذا من تأييد الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأيضا لمن ترجى لمن أخذ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم في هديه واستقام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه ظاهرا وباطنا من ولاة الأمور. أيضا يهابهم الأعداء على مسافة شهر. المسألة الرابعة مشروعية التيمم على الأرض. مشروعية التيمم على الأرض. دل الحديث على جواز التيمم على كل أرض طاهرة. جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا فسمى الأرض طهورا كالوضوء. فدل على أن التراب طهور كالماء كالماء. وأل هنا جعلت لي الأرض أل هنا أل الاستغراق فيشمل كل أرض سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية سواء كانت الأرض يابسة أم ندية رطبة. فالإنسان يتيمم في الأرض التي هو فيها مهما كان نوعها مهما كان نوعها. وجاء في حديث أو قصة أبي جهم من حديث ابن عباس في الصحيحين قال ابن عباس أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل منطقة اسمها بئر جمل. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من هناك فلقيه رجل هذا هو أبو جهم فسلم عليه فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح الجدار بوجهه ويديه مسح بكفيه ووجهه ثم رد عليه السلام. هذا حديث أيضا فيه مشروعية تيمم على الجدار المتصل بالأرض جدار متصل بالأرض. هذا حديث في الصحيحين. هذا ثبت أيضا من تيممه صلى الله عليه وسلم على الجدار لأنه متصل بالأرض والجدار من جنس الأرض. وإذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو الدهان وعليه غبار أيضا جاز التيمم به ولا حرج. إذا لم يجد صعيدا لم يجد تراب يتيمم به يتيمم بالجدار ولو كان من الخشب. ولماذا؟ لأن التراب أو الغبار من مادة الأرض من مادة الأرض. وهذه المسألة الرابعة مشروعية التيمم على الأرض وما اتصل بها وما اتصل بالأرض. والذي دل على جواز أو مشروعية التيمم على ما اتصل بالأرض هو حديث أبي جهم في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة أبي جهم هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل لقيه هذا الرجل سلم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه حتى تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام لأن أراد أن يرد السلام وهو على طهارة وهو ما كان على وضوء فتيمم بدل الوضوء تيمم بالجدار. فهذا دل على مشروعية التيمم على الأرض وما اتصل بها وما اتصل بها من جدار ونحوه. السؤال أو المسألة الخامسة في الحديث ما يستثنى من الأرض ما يستثنى من الأرض في عدم جواز التيمم به ما يستثنى من الأرض. لأن جاء اللفظ عام جعلت لي الأرض وأل هنا أل الاستغراق يعني كل الأرض. لكن جاء الاستثناء إذا كان هذا الجزء من الأرض مكان نجس لا يجوز التيمم به. وهكذا المقبرة وهكذا الحمام هكذا أعطان الإبل هذا جاء الاستثناء. سيأتي هذا الكلام عنها في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة. إذن اللفظ هنا لفظ عام، جعلت لي الأرض، إلا ما جاء الاستثناء بالدليل، وجاء الاستثناء بالدليل. مسألة سادسة في الحديث، أن الحديث دل على وجوب أداء الصلاة في وقتها على أي حال كان، كان على غير وضوء، كان على جنابة أو غير ذلك. فالحديث دل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، عدم تأخير الصلاة عن وقتها، سواء كان وجد الماء أو لم يجد الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. إذا لم يجد الماء يتيمم، يتيمم. وإذا كان في الوقت متسع، الآن بدأ أول وقت الصلاة وليس عنده ماء، ويعلم أنه سيمشي قليلا وسيجد الماء، الأفضل ينتظر، يؤخر، لأنه لا زال في وقت الصلاة، لا زال في وقت الصلاة، فالأفضل له أن يؤخر الصلاة، لا يصلي في أول وقتها، محافظة على شرط من شروط الصلاة، وهي الطهارة بالماء، وهي الطهارة بالماء. هذا قول موافق لظاهر الأدلة. أما إذا علم أنه لن يجد الماء، أو ترجع عنده عدم وجود الماء قريب، فتقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، وذلك بالتيمم، يتيمم ويصلي. هذه هي المسألة السادسة في الحديث. نعم.
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
نعم، أحسنت. جاء سؤال: هل من عدم التحدث عن النعم خوفا من حسد الناس، هل يعتبر من كتم النعم وعدم التحدث بها؟ يعني إذا غلب على ظنك أن هناك من يحسدك على هذه النعم فأكتم، أكتم النعمة ولا تتحدث بها إذا غلب على ظنك، لأن جاء في ذلك الحث على الإنسان أن لا يتحدث إذا خشي من الحسد، فإن كل ذي نعمة محسود، قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فإذا كان هذه الحاجة التي ستفعلها أنت، هذا المشروع أو هذا الفعل، خشيت من الحسد فأكتم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فمن هذا الباب. لكن الإنسان إذا تحدث بنعم الله عز وجل، وخاصة نعمة الصحة ونعمة العافية، نعمة الأمن والأمان في البلاد، هذه نعم، وهكذا نعم الله كثيرة، غالبا ما يأتي عن طريقها الحسد، لا أحد يحسدك على هذه النعم. فالأمر فيه يعني تفصيل، فيه تفصيل. لو كنت في أرض كلها ثلج وحضرت الصلاة والبرد شديد، ليس عندنا نار، لا أقدر على الوضوء من الثلج، هذا سؤال يعني افتراضي، افتراضي، فليس عندي ماء، فكيف أتيمم؟ درجة الحرارة 40 تحت الصفر، بارك الله، هذا المكان من يذهب إليه؟ الشاهد أنه إذا لم يجد ما يتيمم بالثلج، أقصد يتوضأ بالثلج نفسه، أو الثلج هذا جامد لا يذوب، إذن هو لا يجد الماء للوضوء، ولا يجد أيضا الصعيد أو التراب ليتيمم، فهذا كحال فاقد الطهورين، كحال فاقد الطهورين، الطهوران والماء والتراب بالوضوء والتيمم، فهو لا يجد. ذكرنا هذه المسألة أظن في الدرس الماضي أو في غيرها من الدروس، صلاة فاقد الطهورين وإذا حان وقت الصلاة وخشي من فوات وقتها فيصلي يصلي بغير وضوء وبغير تيمم، لأنه لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم وهو في وقت الصلاة وسيفوت وقت الصلاة. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يتوضأ لهذا السبب. هل عند التيمم يكون مسح الوجه؟ على يأتي هل يكون مسح الوجه أو اليدين؟ لا، صحيح أنه يمسح كفيه، يضرب بكفيه ويمسح عليهما هكذا ثم يمسح وجهه، هذا هو الترتيب. والمسألة تأتي قد تكون في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يقول لو كنت في الطائرة حضر وقت الصلاة ولا يسمح لنا بالتحرك فكيف أتيمم فيها؟ هنا ما في تيمم، كيف تتيمم؟ لأن الأرض ليس الطائرة ليست متصلة بالأرض ولا الكرسي، فليس تيمم. ابحث عن الوضوء، والوضوء سهل في الطائرات، استعد له قبل والوقت، رتب ونظم وقتك والوقت فيه متسع. الله أعلم، هذا الجواب. قرأت حديثين؟ نعم. يقول هل يشرع الجمع بين الصلوات إذا لم يوجد الماء؟ لا، ليس من أسباب الجمع بين الصلوات عدم الماء، لا يشرع. عندك أما أن تتوضأ بالماء أو تتيمم بالصعيد الطيب أو بما اتصل بالأرض، لا يوجد حل ثالث. أنك تجمع بين الصلواتين ليس من أسباب جمع بين الصلواتين عدم وجود الماء، لا، تيمم لكل صلاة، تيمم لكل صلاة، ليس من الآثار في الجمع بين الصلاتين. قال وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. هذا نفس الحديث السابق، إحدى روايات الحديث السابق. وهذا الحديث السابق رواه رواية عن جابر رضي الله عنه، وأيضا نفس الحديث رواه حذيفة كما عند مسلم، وفي رواية حذيفة فيه زيادة وجعلت تربتها لنا طهورا، وحديث جابر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هنا ذكرت التربة، وهكذا رواية الإمام أحمد أيضا عن علي رضي الله عنه نفس الحديث، وجعل التراب لي طهورا بدل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالحديثان الثاني والثالث فيما ذكر التراب بالنص، وحديث جابر فيه ذكر الأرض فقط، والمعروف أن التراب جزء من الأرض، وأهل العلم قالوا هذا ليس من التخصيص، ليس معناه أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. حديث حذيفة وحديث علي واللفظ وذكر التربة ليس من تخصيص عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين وهي مسألة أصولية تتعلق بمفهوم اللقب وغيره يرحمك الله. الشاهد أن هذه المسألة في هذين الحديثين هي مسألة متممة لما سبق من المسائل، هل يجزئ التيمم بغير التراب مما هو على وجه الأرض؟ هذه مسألة هذين الحديثين أو هاتين الروايتين من الحديث السابق، هل يجزئ التيمم بغير التراب مما هو على وجه الأرض؟ هذه المسألة ذكرها العلم واختلف فيها، وجاء في هذه المسألة سؤال من الدرس الماضي، هذا السؤال وهو الكلام عن هذه المسألة في إجابة على هذا السؤال، حتى لا يظن صاحب السؤال أننا أهملنا سؤاله. سؤالها موجود، لكن ذاك الوقت لم يأتي لم يأتي مكانه، الآن جاء مكان الإجابة على سؤاله. يقول: تيمم بالتراب الصلب الذي لا يترك أثرا مثل الرمل، هي يجوز تيمم به؟ هل يشرع التيمم لذكر الله بغير القرآن إذا كان الماء قريبا؟ نجيب على الجزء الثاني، هل يشرع التيمم لذكر الله إذا كان الماء قريبا؟ إذا كان الماء قريبا لا يشرع، ماء قريب قريب منك توضأ ثم اذكر الله عز وجل. أما إذا كان الماء بعيد يحتاج منك وقت وأنت الآن أردت أن تذكر الله عز وجل، فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي جهم الذي ذكرناه، أبي الجهم، في حديث ابن عباس في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أبو جهم والماء بعيد، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار ورد عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله عز وجل برد السلام على كامل الطهارة، فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء بعيد. أما إذا كان الماء عندك ليش تتيمم؟ عندك الماء، وإذا حضر الماء بطل التيمم. هذا الجواب على السؤال هذا. نعم، المسألة الحديث حتى نختم بها ولا نطيل عليكم، إذا المسألة: هل يجزئ التيمم بغير التراب مما هو على وجه الأرض؟ فيه ثلاثة أقوال مشهورة، يعني المعتبرة، ولا هي فيه خمسة أقوال. بعضهم قالوا لا يجوز، بعضهم قالوا يجوز بكل ما على الأرض، بعضهم قالوا يجوز بالرمل والطين والصبخة، وبينهم قال يجوز بكل ما له غبار كالجدار والحصير والثوب، ومنهم قال يجوز بغير التراب. هذه أقوال، لكن أشهر الأقوال هي الثلاثة، ثلاثة أقوال. قول الأول: لا يجوز تيمم إلا بالتراب، لا يجوز تيمم إلا بالتراب. وفسروا الصعيد الطيب الذي جاء في القرآن تيمموا صعيدا طيبا، قالوا الصعيد طيب يعني التراب. ودلت رواية حديث حذيفة الحديث الثاني والحديث الثالث حديث علي: وجعل التراب لي طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا. قد دل هذا اللفظ على أن الحديث مقيد بالتراب. عرفنا الآن القول الأول: لا يجوز تيمم إلا بالتراب. دليلهم المعنى الصعيد الطيب الذي جاء في القرآن وفي الحديث، قالوا الصعيد الطيب المقصود بها التراب. وهاتان روايتان بينتا أن تيمم بالتراب، تيمم بالتراب. وقول الثاني قول جمهور أهل العلم، أكثر العلماء، نقول جمهور يعني أكثر العلماء والمذاهب، أنه يجوز تيمم بكل ما على الأرض لعموم النصوص، لعموم النصوص التي جاءت في حديث جابر رضي الله عنه: جعلت لي الأرض كلها، فعام. فقالوا ما دام أن أرض وما على الأرض كله يجوز التيمم به لعموم النصوص من الكتاب والسنة. وقالوا أيضا أن الصعيد هو وجه الأرض ليس التراب، صعيدا طيبا يعني الوجه، كل ما على وجه الأرض، كل ما يعني وجه الأرض وما على الأرض كله يسمى الصعيد طيب. إذن هو سبب الخلاف تفسير صعيدا طيبا، الصعيد الطيب تفسيرها، هل المقصود به التراب أو المقصود وجه الأرض وما على الأرض؟ فالجمهور قالوا ما على وجه الأرض. هناك قول ثالث أيضا اختاره ابن تيمية وابن القيم، قالوا يجوز التيمم بغير التراب عند عدم وجود التراب. شوف هذا القول فيه جمع بين الروايات وجمع بين الأقوال. إذا ما دام عندك تراب إذا لا تتيمم شيء آخر، تتيمم بالتراب. إذا لم يوجد التراب تتيمم بكل شيء غير التراب ما على وجه الأرض. هذا القول جمع بين الأدلة كلها، ويدل عليه حديث أو قصة أبي جهيم ذكرناها في حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، لم يتيمم بالتراب، لم يتيمم بالتراب، تيمم بالجدار لعدم وجود التراب في ذاك المكان. واضح، هذا فيه جمع بين الأدلة، وأيضا فيه رفع المشقة عن المكلف إذا لم يجد التراب. التراب لا تجده في أي مكان، لا تجد التراب في أي مكان. فهذا القول هو الأقوى والأرجح، يجوز التيمم بغير التراب عند عدم وجود التراب. إذا وجد التراب تيمم بالتراب، اضرب الكفين بالتراب. إذا لم يوجد التراب تيمم بما على وجه الأرض. هذا فيه جمع بين الأدلة كلها. ولذلك إذا كان عنده تراب ذو غبار هذا التراب فهو أولى، وإذا لم يكن عنده يتيمم بكل ما صعد من الأرض وما على وجه الأرض. هذا القول قوي، رجحه ابن تيمية رحمه الله في المجموع في المجلد 21، وقال هو قول المحققين من أهل العلم. والذي يقوي هذا القول أيضا فعل السلف من الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السفر الأرض متنوعة، يأتي مكان فيه رمل تراب، ومكان فيه حصى، ومكان فيه مناطق جبلية لا يوجد فيها تراب. فحالهم يدل على أنه كانوا يتيممون بكل ما على وجه الأرض، فإذا وجد التراب تيمموا به، وإذا لم يوجد تيمموا على الصخر وغيرها مما هو على وجه الأرض. هذا قول قوي، هذا قول قوي. إذا عرفنا المسألة، هل يجزئ تيمم بغير التراب مما هو على وجه الأرض؟ وعرفنا الخلاف، وأن أكثر العلماء قالوا يجوز التيمم بغير التراب. طبعا التراب ما في خلاف بينهم، كلهم أجمعوا، ما جاء التراب موجود ما في خلاف أنه يجوز التيمم به. الخلاف في غير التراب، بغير التراب. وابن المنذر رحمه الله قال أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، أجمعوا. وهكذا ابن عبد البر أيضا في الاستذكار وفي التمهيد قال أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، أجمع. واختلفوا فيما عداه من الأرض، اختلفوا فيما عدا التراب. وذكرت لكم الخلاف، وذكرت لكم ثلاث أقوال. قول الأول لا يجوز التيمم إلا بالتراب، وفسروا الصعيد الطيب بالتراب، وقالوا أن الصعيد الطيب الذي جاء في الحديث أو لفظ العام الأرض جعلت لي الأرض مقيد بالتراب كما رواية الحديث الثاني والثالث. أما جمهور أهل العلم قالوا يجوز بكل ما على الأرض لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن تفسير الصعيد الطيب يعني وجه الأرض وما عليها. والقول الثالث أنه إذا وجد التراب يتيمم به، إذا لم يوجد التراب يتيمم بكل ما على وجه الأرض. وهذا الأقوى الأقوال. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.